تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. مع ارتفاع وتيرة المعارك العسكرية في طرابلس، صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الروسية بأن الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق وكذلك إمكانية إدخال القوات التركية في ليبيا تسبب قلقاً كبيراً لموسكو، مضيفاً هذا يثير العديد من التساؤلات، فهو يؤثر على مصالح الدول المجاورة. وأوضح أن هناك قرارات من قبل مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة، لذلك هناك الكثير من الأسئلة، وإلى أن يتم حل النزاع يمكن لهذا التدخل العسكري الخارجي أن يعقد الأوضاع. من جانبه قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لا يحظى بشرعية سياسية في ليبيا، محذرا من محاولة إطفاء الشرعية عليه على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وأعرب رئيس تركيا عن أسفه لما أسماه انخراط روسيا أيضا في هذا الأمر بشكل غير معلن على حد زعمه، وقال أن بلاده لا يمكن أن تلتزم الصمت حيال من وصفهم بمرتزقة مثل مجموعة فينجر الذي زعم أن روسيا تساند دعم لقوات الجيش في ليبيا على حد قوله. بينما شدد متحدث في المفوضية الأوروبية بيتر ستانو على أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترام قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وحث الجميع على تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد للعمليات العسكرية بين طرفي النزاع المسلح في ليبيا. وعلى الصعيد الميداني، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أن مقاتلات الجيش الوطني استهدفت مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية. ولمزيد من التفاصيل حول الموقف الروسي ينضم إلينا من موسكو الدكتور فائز حوالة، الباحث في الشؤون الروسية. بعد تحية دكتور، يعني موسكو أعربت عن قلقها من اتفاقيات السراج مع تركيا، ما أسباب القلق الروسي برأيك؟
طبعا بكل تأكيد نعلم جيدا بأن ما جرى في ليبيا قبل ذلك منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا وما جرى في منطقة الشرق الأوسط كلها تحت مسمى الربيع العربي هي عبارة عن أعمال استفزازية وأعمال ممولة من الخارج وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من أجل زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وهي المنطقة المهمة جدا كمصدر للطاقة الأساسي سواء كانت هذه الطاقة النفط أو الغاز. بالنسبة للموضوع الليبي تحديدا وموضوع إمكانية التدخل المباشر العسكري التركي في الأزمة الليبية، دائما كانت تدعو روسيا الاتحادية إلى فرض الاستقرار وأن كل الأمور لا تحل بالأساليب العسكرية وإنما فقط عن طريق الحوار بين جميع الأطراف المتناحرة. وللعلم هنا بأن روسيا الاتحادية لها علاقات جيدة ومتينة مع طرفي النزاع سواء كانت حكومة الوفاق الوطني أو الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير لحفتر. بكل الأحوال طبعا تركيا اليوم هي تحاول الهروب إلى الأمام على ما يبدو وتحاول تشديد تصدير إن صح التعبير أزماتها الداخلية، والكل يعلم ذلك سواء كان من خلال استفزازها لدول أوروبية عبر تهديد مباشر بفتح باب اللجوء من جديد باتجاه أوروبا أو من خلال العملية التي قامت بها بالعدوان على الأراضي السورية تحت مسمى عملية نبع السلام، والتي كان يحاول منها قبض جزء مهم من الأراضي السورية، ولكن تم الاتفاق بين الرئيس بوتين والرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على أن يكون هناك أمورا محدودة ونشر الجيش العربي السوري عمليا على كامل الحدود.
إذن كيف يمكن التصدي للمحاولات التركية في ليبيا؟
طبعا لنكون صريحين للغاية إن صح التعبير، تركيا اليوم هي أو رئيس النظام التركي وحزب العدالة والتنمية هو يمثل التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وهذا بحد ذاته كاف من أجل أن نعلم بأن من يقف خلفه مباشرة ويدعمه هي بريطانيا أو المملكة المتحدة، لأنها هي المؤسس لحزب الإخوان المسلمين وهي التي تدعمه. وهنا بالنسبة للموضوع الليبي يجب علينا أن نكون صريحين للغاية أكثر، اليوم نحن على اقتراب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر من يعلم السياسة البريطانية من الداخل نستطيع القول بأن بريطانيا تحاول الخروج من الاتحاد الأوروبي الأوروبي، ولكنها لا تريد ولن تريد أن تخرج من خلال الضغط على الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، كلنا نعلم بأن السياسات الأمريكية التي كانت على الاتحاد الأوروبي كانت تفرض وتنفذ بمساعدة مباشرة، لكن مع وصول الجمهوريين إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تغيرات. فمن المعلوم جيدا أن العلاقات الوطيدة ما بين الحزب الديمقراطي الأمريكي والمملكة المتحدة، وعندما اتحدوا ونفذوا ما يسمى بمشروع الربيع العربي، كانت وسيلتهم وأداتهم العسكرية ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، والتي اعترفت به هيلاري كلينتون بإنشائه وتمويله وتدريبه وإلى آخره. واليوم نجد في منطقة الشرق الأوسط بأن البقعة الأساسية التي بقيت ويسيطر عليها تنظيم الإخوان المسلمين هي ليبيا أو القسم المتبقي من ليبيا، طرابلس وما حولها، وبالتالي هو يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة طبعا غير معلنة من المملكة المتحدة، لأن ذلك سيؤدي بشكل مباشر إلى مراقبة تدفق النفط والغاز إلى أوروبا، التي تعتمد كثير من المصانع الأوروبية على الغاز الليبي الخفيف المسمى، وخاصة في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا. إضافة إلى ذلك، هو يحاول حصار أوروبا من الطرف الآخر. بمعنى آخر، أننا كلنا نعلم بأن هناك أطماع حقيقية في ليبيا التي أصبحت في حقيقة الأمر ساحة للصراع الدولي على الأرض الليبية، وليس للصراع فقط على ليبيا، لأن هناك أطماع لألمانيا في وخاصة في موضوع الصحراء، والتي كانت هناك برامج من أجل استغلال الصحراء الليبية لتوليد الطاقة الكهربائية، والتي ستوفر على أوروبا ما يقارب حوالي 30% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية فقط. أضف إلى ذلك بأن رئيس النظام التركي أردوغان استطاع أن يحول كثيرا من الدواعش الذين تم استهلاك هم محليا عمليا في سوريا وترحيلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز سراج. لذلك المنطق الروسي هنا يقول بأنه يجب وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربين والجلوس إلى طاولة الحوار للوصول إلى حل منطقي يرضي الجميع ومن الجميع، يعني من قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز سراج ومن قوات المشير حفظ.
بما تفسر دكتور حوالى مزاعم أردوغان حول دعم روسيا لمجموعات فينجرز في ليبيا، وكيف سترد موسكو على هذه الإدعاءات؟
طبعا بكل الأحوال، ما يحكى ويقال عن تواجد قوات ما يسمى بقوات حماية خاصة أو شركات حماية أو حراسة خاصة وخاصة ما يسمى فانجر، هي قوات فعلا من الروس، ولكن هذه القوات كما تعلمون أنتم بأن هناك خبراء، أولا هي لا تتبع بشكل رسمي للحكومة الروسية، ولكن يحاولون تصويرها وكأنها تقابل ما يسمى بقوات بليك ووتر الأمريكية. لذلك كل والجميع يعلم بأن هناك كان في السابق وفي أيام حكم الرئيس الراحل معمر القذافي خبراء روس يعملون، لأن الأسلحة والتسليح الليبي كان قسما كبيرا منه للغاية هو سوفيتي ومن ثم أصبح روسيا، وبالتالي هناك تواجد عناصر يمكن تقسيمهم إلى قسمين. القسم الأول هم الخبراء الروس التابعين لوزارة الدفاع، ولكنهم لا يتدخلون على الإطلاق في الحرب الدائرة في ليبيا. وهناك أيضا قوات حراسة خاصة تعمل على حراسة المنشآت النفطية والمنشآت الحيوية، وهذه القوات كما أسلفت لا تتبع ولا هي قوات رسمية روسية، إلا أن أردوغان يحاول استغلال هذه النقطة من أجل تبرير دعمه العسكري سواء كان المباشر أو غير المباشر، وعبر إرسال عناصر داعش الإرهابية إلى ليبيا، من أجل أن يقول بأن روسيا تدعم كذا وأنا أدعم كذا. وهذا الأمر طبعا بكل الأحوال تعودناه بسياسة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عندما يحاول استبداد الجميع.
هل تتوقع دكتور يعني أن ترسل تركيا تعزيزات عسكرية أو تقوم بإنزال عسكرية على الأراضي الليبية، وكيف سيكون الموقف الروسي وقتها؟
أولا بداية يجب علينا أن نعلم أنه منذ اللحظة الأولى بعد رحيل الرئيس معمر القذافي وتكوين ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني من الإخوان المسلمين، لم يتوقف الدعم العسكري واللوجستي التركي، وكما أسلف بأنه مدعوما من المملكة المتحدة، إلى قوات رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز سراج. ولكن اليوم وبعد أن حرر قسما كبيرا من المناطق الليبية بقيادة التحرر قررت بقيادة المشير حفتر هو يحاول كما أسلفت أيضا أن يحافظ على هذه النواة الأساسية التي والوحيدة التي بقيت له في البحر المتوسط وخاصة في منطقة شمال أفريقيا، وإذا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار بأنه خسر عمليا في موضوع السودان والتي كانت أيضا كنواة أساسية للإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس عمر البشير. لذلك أنا أعتقد بأن تركيا كالعادة وكما أسلافه العثمانيون يبدأون أولا بإرسال ما يسمى بالجيش الانكشاري لفتح الطريق، ثم تأتي إذا نجحت تأتي القوات الحقيقية التركية.
هناك دول تمتلك رؤية متشابهة في ليبيا مثل روسيا، فرنسا، مصر، الإمارات، ولكن لأول مرة تتوافق إيطاليا مع هذا المحور بسبب رفضها لاتفاقيات السراج مع تركيا. كيف يمكن الاستفادة من هذا التغير النسبي في مراكز القوى داخل ليبيا؟
طبعا بكل تأكيد لقد قلت بأن ليبيا أصبحت ساحة للصراع الدولي. هذه الساحة للصراع الدولي بغض النظر ما يهم ليبيا هو الاستقرار، ودائما روسيا كانت تدعو إلى فرض الاستقرار أو إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شمال أفريقيا طبعا هو حوض البحر المتوسط بكل الأحوال، ونقطة مهمة للغاية، هناك صراع دولي عمليا على ليبيا، لأنه من يمتلك ليبيا هي المفتاح الرئيس والأساسي للعمق الأفريقي فيما بعد، بغض النظر عن خيراتها وثرواتها المتوفرة بشكل كبير، وخاصة يمكن استغلال حتى الصحراء كما قلت بأن هناك مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الشمس. فهناك صراع. لذلك أنا أعتقد بأنه في نهاية المطاف إذا لم يكن هناك حوار للاستقرار الاستراتيجي الذي تدعو إليه دائما روسيا الاتحادية، خاصة هذا الاستقرار الاستراتيجي يأتي كخطوة أولى من خلال جلوس الولايات المتحدة الأمريكية التي تنعدم فيها إلى هذه اللحظة السياسة الخارجية الواضحة للولايات المتحدة الأمريكية، فهي ماذا تريد؟ تريد كل شيء دون أي شيء.
ختاما، هل يمكن أن نرى قرارا لمجلس الأمن لوقف التدخل التركي في ليبيا؟
بكل تأكيد يجب أن يكون مجلس الأمن الدولي هو المسؤول المباشر عن فرض الأمن والسلام في العالم، وهو المسؤول الأول والأخير. ولكن بكل الأحوال نحن لا ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية شلت عمل هذا المجلس، وأصبح هذا المجلس هو عبارة عن فقط لفرض الآراء ومحاولة استخراج أي قرار يخدم مصالح الأمريكية بالدرجة الأولى، كما رأينا عندما تم استخراج قرار وتم تدمير ليبيا. ولكن وبعد عودة روسيا الاتحادية والصين إلى هذا المجلس، فهي ضبطت بنوع أو بشكل أو بآخر عمل هذا المجلس وإعادة توجيه عمله بالاتجاه الصحيح. وإضافة إلى ذلك، اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن ينظر إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه يعلم بأن هناك دولا بعينها تدعمه وخاصة المملكة المتحدة. وأمر مهم للغاية أيضا أنه بعد توقيع الاتفاق ما بين النظام التركي وحكومة الوفاق الوطني لم نرى أي تصريح مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي يحكمها اليوم الحزب الجمهوري، أي تصريح أو أي تنديد بهذا الاتفاق.
الدكتور فائز حوالة، الباحث في الشؤون الروسية، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بكم.
وللمزيد حول تطورات الوضع العسكري والسياسي في ليبيا ينضم إلينا عبر الأثير الأستاذ رمزي الرميح، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد رمزي عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بك وأهلا بكل من يستمع إلينا عبر أثير سبوتنيك.
بداية، ما آخر تطورات الوضع العسكري في طرابلس؟
طبعا آخر تطورات كانت تطورات متلاحقة جدا، عبر بيان رسمي من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية أكد فيها الغارات الجوية التي نفذها صقور الجو الليبي على نصراتة وعلى مدن الغرب، أكد فيها عن المحاولة الخسيسة التي قامت بها ميليشيات إجرامية إرهابية تفكر في السيطرة على الطريق الرابط بين ترهونة وطرابلس. أيضا أكد فيها على المهلة الممنوحة لميليشيات نصراتة وأنها مهلة نهائية وأخيرة، وأن بعدها سيكون التعامل بشكل حازم إذا لم تستجب هذه الميليشيات للانسحاب من سرت وطرابلس. ولمن يسأل ما الخطة البديلة، إذا لم تستجيب هذه الميليشيات. الخطة أعلن عنها العميد خالد المحجوب آمر الركن المعنوي بالقوات المسلحة وقال سوف يتم قفل الطريق الرابط بين طرابلس ومصراتة وأيضا الطريق الرابط بين مصراتة وسرت، وسوف يتم التعامل بكل حزم مع هذه الميليشيات. في السابق كان التعامل مع أماكن تجمع السلاح والآليات العسكرية، ولكن إذا لزم الأمر فإنه سوف يتم التعامل مع الأفراد.
الموقف الأمريكي يتأرجح بين التناقض، أقصد هنا البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والصمت، لماذا برأيك؟
صدقت فيما قلت، لأول مرة تقريبا يعني يكون هناك بول شاسع بين سياسة أمريكا في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية. لعلنا جميعا نعلم الاتصال المباشر والذي أعلن عنه الوايت هاوس مدة 45 دقيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين المارشال خليفة هفتر، وهذا الاتصال تم الإعلان عنه بعد 4 أيام من الاتصال الفعلي، كان يوم الاثنين والإعلان كان يوم الخميس تقريبا، الذي أكد فيه ترامب على دعم المشير خليفة هفتر في حربه ضد الإرهاب، وعن أيضا تأكيده على حمايته لمنابع النفط من ومنابع الطاقة. للأسف الشديد الخارجية الأمريكية لم يعجبها هذا الاتصال، ولم يعجبها تأييد الإدارة الأمريكية للقوات المسلحة الليبية، وتريد أن تغطي الشمس بالغربال للأسف الشديد.
ذكرت سيدي يعني مواقف تعزز فردية التناقض داخل الولايات المتحدة، ولكن أتساءل عن الأسباب.
السبب كما تعلمون جميعا تحركات قطر وتركيا في اللوبي الأمريكي، ولدى أصحاب القرار هناك تريد أن تؤكد مساعي سيطرة جماعة الإخوان المسلمين أو سيطرة الميليشيات أو تأكيد ما يعرف بالربيع الأسود في ليبيا وغيره من الدول، ولكن نحن بإذن الله تعالى تجاوزنا هذه المرحلة. ساسة على أعلى مستوى على رأسهم مؤخرا أحمد أبو الغيط صرح في مؤتمر شرم الشيخ أمام الرئيس السيسي أن الربيع العربي الذي أودى بحياة 500,000 سوري وهجر 5 مليون سوري ما بين نازح في الداخل والخارج وأكثر من 5 مليون أيضا كذلك، هذا ليس بربيع الذي أسقط ليبيا واليمن وغيرها. وبالتالي نحن نعرف جيدا أذرع قطر الإعلامية والمالية في واشنطن وأذرع تركيا أيضا، ونحن نتابع هذا الأمر، وكان لدينا وفد هناك في واشنطن تابع كل ما يحدث. ليس أمام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين إلا التوجه لدعم رؤية الحفاظ على الدولة الوطنية، الحفاظ على الجيوش الوطنية. هذه الرؤية التي أكدها مرارا وتكرارا الرئيس السيسي في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
في ظل الرفض الدولي الواضح لاتفاقية تركيا والسراج، هل تتوقع أن تقبل تركيا على إنزال عسكري داخل ليبيا؟ وما موقف المحور الداعم لعمليات الجيش في طرابلس حينها؟
تركيا لن تقدم على هذه العملية. أولا هناك رفض داخلي تركي، البرلمان التركي لم يجز هذه العملية، الشعب التركي والأمة التركية لا يريدون فتح أبواب جهنم عليهم، يريدون حياة مستقرة. إذا قام أردوغان بهذه الخطوة روسيا لن تقبل. روسيا منذ 24 ساعة فقط أعلنت عبر وزارة الخارجية أن هذا الأمر مقلق بالنسبة لروسيا، إرسال قوات تركية إلى ليبيا. مجلس الأمن لن يقبل، الاتحاد الأوروبي لن يقبل، وفوق هذا وذا كله الأمة الليبية لن تقبل، وسوف تستميت الدفاع عن كل شبر من تراب ليبيا، متضامنين مع القوات المسلحة الليبية، مع كامل القبائل الليبية، مع كل جموع ومكونات الأمة الليبية.
على ذكر روسيا، يعني هناك هجوم ممنهج على روسيا في ليبيا رغم أن ناتو هو السبب الرئيسي في الأزمة، ما سبب ذلك برأيك؟
روسيا تتعامل وبكل أمانة تتعامل بشكل شفاف وصادق وجريء وعلني، وليس هناك أجرى مما صرح به الرئيس الروسي الصادق الجريء فلاديمير بوتين عندما قال لقد خدعنا بتمرير القرار 1973 القاضي بحماية المدنيين ولن نخدع مرة ثانية. وبالتالي كما صرح مؤخرا الرئيس بوتين في لقائه الإعلامي الكبير قال نحن نتعامل مع كل الأطراف في ليبيا ونريد تسوية سياسية ونعلم ما يحاك ضد ليبيا ونعلم أيضا من الذي أوصل ليبيا إلى هذه المرحلة. فعلا الرئيس بوتين يتعامل بحذر ويتعامل بمعلومات يقينية تصل إلى الكرملين حول ما يحدث في ليبيا.
ختاما، ما توقعاتك لمؤتمر برلين المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في ظل إصرار ألمانيا على عدم دعوة تركيا، وماذا إذا تغيب السراج عن الحضور؟
هو كما قال غسان سلامة وصرح به بشكل مباشر أن هذا المؤتمر لا يخص الليبيين، هو يخص الكبار، يخص المجتمع الدولي المؤثر بتأثير مباشر على الأزمة الليبية. يقول غسان سلامة أن غاية مؤتمر برلين هو اتفاق الكبار على حل الأزمة الليبية ثم ينقل هذا الحل إلى الليبيين. هناك دول غير قابلة لهذا الأمر. نحن نقول أن بيان القيادة العامة وبيان مجلس النواب وبيان أيضا حتى الشخصيات المستقلة واضح، كل مؤتمر دولي ينتج عنه معرفة حقيقية للأزمة الليبية وحل هذه الأزمة والتأكيد على أن حل الأزمة الليبية في أمرين: إنهاء حالة الميليشيات وحل هذه الميليشيات وسحب السلاح والبداية في مرحلة جديدة لليبيا جديدة.
الباحث الليبي في العلاقات الدولية الأستاذ رمزي الرميح، نشكرك شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.